أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: فذي الحدوثات التي مرت جمع لما سوى ذي الأمر والخلق تقع جزئية كلية جزء وكل، وكان حفظ كل نوع بالمثل. بعد أن انتهى من بيان ماهية الحدوثات المتقدمة، تعرض للنسبة بينها من حيث الصدق، فقال أنها جميعا تشمل ما سوى الله على تفصيل. فالموجود الزماني مثلا حادث بجميع أنواع الحدوثات، هو حادث زماني لأنه مسبوق بالعدم في الزمان، وحادث ذاتي لسبق عدمه الذاتي على وجوده، وحادث دهري لأنه مسبوق بالعدم في متن الدهر، وحادث أسمائي لأن الموجود جزئيا كان أو كليا، مجردا كان أو ماديا، فهو اسم من أسمائه تعالى ومظهر لاسم من أسمائه، فيكون الموجود المادي مظهرا للاسم الإلهي، والتفاوت إنما هو بالاعتبار، فهو بهذا اللحاظ أيضا حادث بالحدوث الأسمائي. ثم إذا ترقينا درجة من درجة الوجود المادي إلى درجة الوجود المجرد، وجدناه أنه حادث بجميع أنواع الحدوثات إلا الزماني، فهو حادث دهري وذاتي وأسمائي. وإذا ترقينا عن هذا الموجود المجرد ودخلنا عالم الأسماء، وجدنا أن الأسماء حادثة لكن بالحدوث الأسمائي، فينتفي عنها الحدوث الزماني كما هو واضح لأنه شأن الممكنات الموجودة في الزمان، وينتفي عنها الحدوث الدهري لأن ذلك حكم المعلول والاسم عين المسمى، وينتفي عنها الحدوث الذاتي لأنه متقوم بالإمكان وهي عين الذات وهي واجبة بوجوب الذات، ويبقى لها الحدوث الأسمائي أي أنها مسبوقة في العدم بالعدم في الرتبة السابقة على رتبة التعين. وهكذا. ثم أشار السبزواري إلى أن اجتماع الحدوثات في الموجودات الزمانية واضح إلا من جهة الحدوث الزماني، فقد وقع إشكال في تفسير حدوث العالم بالحدوث الزماني، فذهب المتكلمون إلى أن ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث بالحدوث الزماني، وأرادوا بذلك أن جملة العالم مسبوق بالعدم في زمان سابق، وخالفهم في ذلك الحكماء فقالوا أن العالم جملة العالم لا يمكن أن يكون حادثا، لأن من قال بحدوث العالم فقد قال بقدمه، ومن قال بحدوث الزمان قال بقدمه من حيث لا يشعر. وقد احتدم النقاش والنزاع بين فريقين حتى رمى الأشاعرة الحكماء بالكفر، لأنهم أشركوا مع الله غيره في القدم. ومن أهم المسائل التي كفر بسببها الحكماء القول بقدم العالم، وقد أراد الحكماء أن يبينوا عدم منافاة دعواهم لما أجمع عليه المليون، فأرادوا أن يبينوا الجمع بين دعوى القدم ودعوى الحدوث ببيانات مختلفة، لم يوفق لها في هذه البيانات الكثير، ولذلك كان السيد الداماد يفتخر بأن الحدوث الدهري الذي أقامه هو الحل لهذا النزاع المحتدم، والبيان الصحيح لحدوث العالم من دون أن يلزم من ذلك وصمة البخل، في الله سبحانه وتعالى. ولكن صدر المتألهين بيّن المسألة ببيان آخر وخص الحدوث الزمانية بالموجودات المتغيرة. قال صدر المتألهين أن طبعا بعد مقدمات لا بد من الالتفات إليها، أولا مسألة وقوع الحركة في الجوهر، هذه من مقدمات الحدوث الزمانية عنده. ثانيا أن معنى وقوع الحركة في الجوهر أن المغايرة بين الحركة والمتحرك بالاعتبار لأن الأمر في جوهره وذاته متحرك، فهو متحرك وهو حركة. وبنى على هذا بعد أن أثبت الحركة الجوهرية وبينها أن الحكماء اتفقوا على أن الحادث لا يرتبط بالقديم من جهة حدوثه، عفوا المتغير لا يرتبط بما هو متغير بالثابت بما هو ثابت، إذ يلزم من ذلك إما تغير الثابت أو ثبات المتغير. السبب هو أن العلة لا تنفك من المعلول، فإذا كان الثابت بذاته علة والمعلول بذاته متغير، فإما أن يكون المعلول أثناء تغيره عندما تغير من حال إلى حال وزالت حاله الأولى إلى حالته الثانية، والعلة للحالة الأولى هو عين العلة للحالة الثانية، هو يلزم انفكاك المعلول عن العلة. وإن قلنا بأن هذا المعلول تبدل لتبدل العلة لازم تغير العلة، وهذا خلف ما فرضناه من كون المعلول متغيرا والعلة ثابتة. إذن لا يمكن أن يرتبط المتغير بالثابت، وهذه من المسائل المهمة التي تعد لباب الحكمة. يقال في كتب التراجم أنه طرحت مسألة في مجلس من المجالس بحضور الإمام الخميني قدس الله نفسه، وكان في المجلس من يدعي فهم الفلسفة، ويبدو أنه تجاوز الحد في هذه الدعوة، فقال له الإمام نحن نمتحنك في مسائل، أول هذه مسألة ربط الحادث بالقديم، كيف تقرر ارتباط الحادث بالقديم؟ هذه من المسائل المهمة. الحكماء المشاؤون مثلا قبل صدر المتألهين قالوا أن الارتباط يقوم على أساس وجود، تغيره عين ثباته وثباته عين تغيره، وقالوا أن هذا هو الحركة، فالحركة للفلك الأقصى هي التي تكون رابطة بين وجود الحوادث اليومية في العالم الأسفل والمبادئ الثابتة في العالم الأعلى، لأن المبدأ لما يحدث في العالم الأسفل ليس هو الموجود في العالم الأسفل، باعتبار أن العالم الأسفل بالنسبة إلى حالاته طابل لا فاعل. فمثلا زيد كان صامتا فتكلم، كان جاهلا فتعلم، كان ممتدا فقام، وهكذا. هذه الأحوال لا يمكن أن نقول أن زيدا بما هو هو كان علة له، وإلا لما تصورنا انفكاك زيد عن هذه الحالات في وقت من الأوقات. إذا كان زيد علة الكلام فينبغي أن يكون دائما متكلم، إذا كان زيد علة الاضطجاع دائما يكون مضطجع، فلماذا كان زيد متكلم فصمت أو صامتا فتكلم؟ تقول نعم هذا من جهة أن الإرادة تختلف، في الواقع عروض الحالات المختلفة لاختلاف الإرادات السانحة. نقول طيب هذه الإرادات نسبتها إلى زيد شنو؟ نسبة الحالة إلى ذي الحالة، الوصف إلى الموصوف، الحادث إلى المحال، فما علة عروض هذا الحادث؟ هم إرادة ثانية يلزم التسلسل، التلازم بين المريد والإرادة يلزم الدوام. إذن لماذا وجدت الإرادة اليوم لم توجد بالأمس وتنتفي غدا؟ لا بد من وجود أمر آخر، قالوا أن عروض الحالات المختلفة على زيد القهرية والاختيارية ناشئ من تغير حالات الفلك الأقصى وفق النظرية القديمة للأفلاك والهيئة، وعروض الحالات المختلفة للفلك الأقصى ناشئ من الحركة، وعروض الحالات المختلفة للحركة ذاتي لها. فعللوا الحوادث بحركة الفلك وتغير حالة الفلك بهذه الحركة، وقالوا أن الحركة ثابتة، لكن ثبات ما عين تغيرها. صدر المتألهين قال هذا الكلام جيد، لكن نحن نسأل عن خلق الحركة في الفلك الأقصى. إذ الحركة تنتزع من كون الشيء في آن غيره في آن آخر، إما في أعراضه أو في جوهره، وعلى كل حال فهي حالات متعاقبة مخلوقة على وصف الاتصال. فما علة خلق هذه الحالات المختلفة؟ نحتاج إلى ما يبرر عروض الحركة على الجسم. وإن شئت قلت أن الحركة على مبناكم أمر عارض على المتحرك خارج عن ذاته، لأنكم تنفون الحركة الجوهرية، فهي حركة في الأعراض، والحركة في الأعراض عارضة، والعارض معلل. فنحن نسأل عن علة عروض الحركة على هذا الجسم. فجاء صدر المتألهين بعد أن رسخ نظرية الحركة الجوهرية ونقل الحركة من مرتبة العراض إلى مرتبة الجوهر، فأصبح ذات الفلك فلكا من جهة وحركة جوهرية من جهة أخرى. وإذا كان الفلك في جوهره متحرك فعروض الحركة عليه إنما يكون في ظرف التحليل لا في الخارج، فلا يحتاج حينئذ إلى علة، بل يكون إيجاد المتحرك إيجادا للحركة، وإيجاد الحركة إيجادا للمتحرك. وبذلك ارتبط الثابت بالقديم، وذلك لأن هذا المتحرك ثابت في مقام الذات متغير في مقام حركته، وهاتان المرتبتان متحدتان والاختلاف بالاعتبار. فإن لاحظت حالاته قلت متحرك، إن لاحظت تغير هذه الحالات وأنه في مقام الذات قلت هو ثابت في تغيره. فإذا هناك شيء يربط بين الحوادث التي لا وجود لها إلا التغير، وبين الثابت الذي لا وجود له إلا الثبات، وهو الأمر الذي ثباته عين تغيره وتغيره عين ثباته، وهو المتحرك بالحركة الجوهرية. فقال الطبائع السيالة مخلوقة للواجب بواسطة، وخلقها خلق لحركتها، لأن حركتها عينها والاختلاف بالاعتبار. هذا تقرير كما يقال دعواه وتقريب لبرهانه، لكن في الواقع نحتاج إلى توضيح المسألة، ولا بأس بأن نرجع إلى حال الحركة لنبين كيف يقال عن تغير الجزء أنه تغير للكل. لاحظ، الحركة عندنا قسمان، حركة وسطية وحركة قطعية، وأشرنا إلى معناهم. لازم الحركة المقدار، لأن الحركة انتقال من المبدأ إلى المنتهى، الخروج من القوة إلى الفعل على نحو التدريج. لازم الحركة المقدار، المقدار هذا يسمى مسافة. ولنفرض الحركة مكانية، فزيد يخرج من داره ويقطع الطريق الممتدة بمقدار معين ليصل إلى المسجد. هذه المسافة تنقسم إلى أجزاء، هذه الأجزاء ليست منفصلة في الخارج، هي متصلة. المسافة اسم للمجموع، المسافة اسم للمجموع، لا يصح أن يقال عن هذا الجزء أنه مسافة، إلا بلحاظ قابليته للانقسام إلى أجزاء وأنه هو محل الحركة، فيكون مسافة لحركته لا لحركة المتحرك في مجموع الأجزاء. إذن هذا المقدار الذي سميناه مسافة من الدار إلى المسجد يكون اسما للمجموع، اسم للمجموع. إذا أخذنا قلما أصفر ولونا الجزء الأول من هذه المسافة، لا يصح أن نقول عن المسافة أنها متلونة، بل ينبغي أن يختص الحكم بمحل اللون، نقول هذا الجزء متلون من هذه المسافة. هذا حكم الأجزاء، حكم الأجزاء المجتمعة في الوجود، يعني في الواقع هذا حكم المقادير المتصلة القارة التي تجتمع أجزاؤها في الوجود. نعم يمكن أن نتوهم أن لهذا الجزء حكم وليس لهذا الجزء، ولهذا الجزء حكم آخر لا يثبت للجزء الأول، وهذا ممكن أن تلون هذا الجزء من الجدار وتترك جزءا آخر، أو أن تجلس على جزئين وتترك جزءا آخر، هذا ممكن. الحركة لا تقع في كل هذه المسافة في آن واحد، بل تقع في كل جزء منها في آن، تقع في كل جزء منها في آن. فإذا كان الجزء في الوسط، المتحرك كان في الوسط لم يكن في الطرفين، وإذا كان في أحد الطرفين لم يكن في الأجزاء الأخرى، وهذا شأن الحركة. تعالوا الآن إلى الحركة القطعية أو التوسطية بلحاظ مقدارها غير القار. سابقا كنا نتكلم عن المسافة المكانية في الحركة المكانية، وقلنا أن أجزاء المسافة المكانية تجتمع، فيمكن أن نتصور لجزء حكم لا يثبت للجزء الآخر، ولهذا الجزء حكم لا يثبت للأول. تعالوا الآن إلى المقدار غير القار للحركة، وهو الذي يسمى بالزمان. الزمان ما هو الزمان؟ الزمان هو عبارة عن مقدار الحركة. هذا الزمان يتكون في نظر العقل من آنات متصلة لا توجد في الخارج على نعت الانفصال، وإنما توجد في الخارج على نعت الاتصال. الزمان ليس اسما لآن منها، بل هو اسم لمجموعها، فكل آن هو حد الزمان. الآن عبارة عن الزمان السابق حال انفصاله عن الزمان اللاحق، هذا هو الآن. الآن هو عبارة عن الحين الذي يقع فيه انفصال الزمان، فالآن هو حد الزمان، هو انعدام الزمان، فلا يمكن أن نتصور آنا موجودا في الخارج لأنه عدم الزمان. بل الذهن يتوهم أن هذا المقدار المسمى بالزمان ينقسم إلى آنات متعددة، كل آن لا يقبل القسمة، هذا بحكم الوهم. وبحكم الوهم العقل يحكم بأن كل آن إذا وجد عدم، فيكون زمان وجود الآن زمان عدمه، لا يستقر الآن آنين، آن وجوده هو بعينه آن عدمه، فالآنات كل آن منها حادث. حادث ليش؟ لأنه مسبوق بالآن السابق، وإذا كان الآن السابق موجودا فالآن اللاحق شنو يكون؟ معدوم. إذن الآن اللاحق معدوم مع السابق، والسابق معدوم مع اللاحق، هذا خصوصية التقسيم الآني. فإذا وصلنا إلى الآن إلى أن الآنات حادثة، طبعا قلنا أن الزمان ليس هو الآنات، الزمان هو مجموع الآنات، والزمان لا يمكن أن تنتهي قابلية تقسيمه،
لأننا كلما قسمناه وجدنا إمكانية لتقسيم أدق وتفصيل أكثر في القسم. فننتقل إلى الآن الأول لنقسمه إلى آنات، وإلى الآن الأول في هذه الآنات لنقسمه إلى آنات، وهكذا يعجز الوهم فيتصدى العقل للحكم بشكل كلي، إلى أن الزمان آناته تنقسم لا إلى نهاية. فقد يقال حينئذ أن الآنات وإن كانت حادثة فكل زمان مسبوق بالزمان السابق، لكن مجموع الأزمنة ليس لها حد من جهة الابتداء، ليس لها حد من جهة الابتداء، فيكون حال الزمان كحال الجدار. قد يتصف هذا الجزء من الجدار باللون ولا يتصف الأجزاء الأخرى، فكذلك الزمان هذا الجزء منه حادث لكن أجزاءه من طرف الابتداء ليس لها حدوث. وفي هذا التنظير اختلاف لكن لا يضر بما نحن فيه. كل جزء من طرف الابتداء حادث لكن المجموع ليس بحادث، المجموع ليس بحادث. هذه هي شبهة من قال بأن الزمان قديم. صدر المتألهين قال بأن العالم المادي قديم ولكنه حادث، وبين ذلك بما بينه المحققون من الحكماء في بيان طبيعة الزمان. يعني صدر المتألهين فنه أنه أثبت الحركة للعالم في مرتبة ذاته فأصبح قديما حادثا، حدوثه عين قدمه وقدمه عين حدوثه. لكن سيستفيد من البيان الذي ذكره من قبله. ما الذي ذكره المتقدمون؟ قالوا أن الزمان وإن كان له أجزاء متوهمة لكن هذه الأجزاء ليس نسبة الزمان إليها كنسبة المجموع في الممتدات القارة إلى أجزاء الممتدات. مثلا المسافة هي مجموع الأجزاء والزمان هو مجموع الأزمنة، مجموع الآنات. يقولون لا، ينبغي أن نلتفت إلى الفرق الكبير بين النوعين من الممتدات. الممتدات القارة الكل فيها غير الجزء، فالجسم غير الجزء، البدن غير اليد، لكن مغايرة الجزء للكل والكل للجزء، فبينهما مغايرة، مغايرة حقيقية واقعية. هذا الجزء من الجدار غير الأجزاء الأخرى، وهذا الجزء الآخر غير غيره، والمجموع غير كل من الجزئين على نحو الانفراد. نعم المجموع والأجزاء بالأسر، المجموع والأجزاء بالأسر، لكن ليس كل جزء منها هو الأجزاء بالأسر. فرق بين الأمرين. الزمان خصوصيته أن الجزء فيه عين الكل، عين الكل، لا وجود للزمان بدون الكل ولا وجود للزمان بدون الجزء، والجزء هو عين الكل والكل هو عين الجزء. بيان ذلك أن الزمان ما هو؟ الزمان هو عبارة عن الآن الذي يسبقه آن ويلحقه آن، ونحن نتوهم أن الزمان مجموع الآنات، ولكن الصحيح أن الزمان هو الآن الذي يرسم هذه الآنات، الزمان هو الذي يرسم هذه الآنات. في الواقع وقع بينهم كلام أن الموجود هو الحركة القطعية والحركة التوسطية. أصح الأقوال هو أن الموجود إما كلتا الحركتين لأن الفرق بالاعتبار، أو أن الموجود هو الحركة التوسطية. وعلى كل تقدير فالحركة القطعية في الخارج وحدها لا وجود لها، لأن الحركة القطعية في الواقع هي عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا في هذه المسافة، وهذه المسافة بما هي مسافة لا تقع في الخارج، لأن الوصول إلى جزء يلازم الانتقال عن جزء آخر، فلا تجتمع أجزاء المسافة، فكيف يقال أن الحركة القطعية موجودة؟ إذن الصحيح أن يقال أن الموجود هو الحركة التوسطية. فإما أن نقول أن الحركة القطعية والتوسطية بينهما فرق بالاعتبار، وإما أن نقول أن الموجود هو الحركة التوسطية والقطعية اعتبارية منتزعة. وعلى كل تقدير فالحركة الموجودة هي عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، والزمان بما أنه تابع للحركة في الوجود يكون الموجود منه التوسط، الآن المتوسط، لا مجموع الآنات، بل الآن المتوسط هو الذي يوجد في الخارج تبعا للحركة، وهذا الآن المتوسط يرسم الآنات. والرسم هو عبارة عن عدم قدرة العقل على إدراك الفواصل الواقعة بين الآنات، فترتسم في خزانة الوهم حالة الشيء الأولى قبل أن تزول الحالة التي قبلها، وتلتحق بها الحالة الثالثة، وتلحق بها الحالة الرابعة، فيرى العقل أن للحركة امتدادا، وإلا في الواقع لا يوجد هذا الامتداد، والعقل لا يحكم بهذا الامتداد، الواهم يرسم هذا الامتداد. فإذا كان الموجود من الزمان هو الآن المتوسط، فهذا الآن المتوسط خصوصيته أنه إذا وجد انعدم، لكن لا انعداما كليا، بل انعداما زمانيا، بمعنى أنه ينتقل من حد إلى حد، فيكون انعدامه بلحاظ الحدود، أي تغيره بلحاظ الحدود وثباته بلحاظ نفسه. هذه الحالة تسمى حالة محوضة القوة وصرافة الفعل، اختلاط الوجود بالعدم. فالآن الذي هو الزمان موجود معدوم، دائما يوجد ويعدم، دائما يوجد ويعدم، هذا هو الزمان. وإذا كان هذا هو الزمان فمجموع الزمان ليس إلا هذا الآن، وإذا كان مجموع الزمان هو هذا الآن فحكم هذا الآن يسري على مجموع الزمان، إذن مجموع الزمان يوجد ويعدم. وإذا كان الشيء خصوصيته أنه يوجد ويعدم فلا يمكن أن يكون قديما بالمعنى الذي ذهب إليه المتكلمون، لأن خصوصية القديم ذاك أنه ثابت، وهذا ثابت في انعدامه لأنه ثابت في وجوده، فرق كبير. يوجد ويعدم، وآن وجوده، آن وجوده هو آن انعدامه. شلون؟ إذا أردنا أن نطبق على الآن، الآن بالسمع النقيضة. أما إذا لاحظنا خصوصية الانعدام الزماني والآن بهذا المعنى الذي ذكرت لا يجتمع النقيضان، آن وجوده عبارة عن كونه آنا، آن انعدامه عبارة عن أن الآن إذا وجد انصرف، من دون أن يكون هناك حد بين الوجود اللاحق والعدم السابق، لأنه لو وجد حد لم يكن هذا آنا، كان قابلا للقسمة. هو في الواقع يوجد وينعدم في آن واحد، آن واحد. المهم ليس المهم في الواقع أن تلاحظ الآن، هذا دخيل في فهم المطلب، لكن أريد أن أبين أن خصوصية الزمان أنه ليس إلا الجزء الذي كان ثابتا في الآنات السابقة، ليس الزمان أجزاء متلاحقة، الزمان جزء واحد ينتقل من حد إلى حد، جزء واحد ينتقل من حد إلى حد، انتقاله هو انعدامه. فإذا كان معدوما في السابق إذن هو حادث، وإذا كان موجودا في السابق إذن هو حادث قديم، إذن يكون قدمه عين حدوثه، وليس الزمان من قبيل المسافات القارة التي يكون وجودها بانضمام جزء إلى أجزاء سابقة. لا، الزمان هو عبارة عن أن الجزء الموجود في السابق يأتي الآن. مثلا تأخذ صاعا من صبرة وتضعه في هذا المكان ثم تأخذه وتضعه في مكان آخر. خب هذا بلحاظ مكانه متغير، لكن بلحاظ ذاته قديم. الزمان حالته هكذا، إلا أن ذاته عين التغير، عين القبلية والبعدية، هذا هو الزمان. فهو ثابت في أنه قبل وبعد، متغير في أنه تارة قبل تارة بعد، وثباته عين تغيره. والفرق أنه ليس هناك جزء سابق كان موصوفا بالقبلية ثم وجد جزء لاحق يوصف بالبعدية، بل الجزء الذي كان قابل أصبح موصوفا بأنه بعد، هذا هو الزمان. وإذا كان هذا هو الزمان فمجموع الزمان موصوف بالعدم، لا يمكن لما يكون عين هذا الجزء أنه موصوف بالعدم. فنحن عندما ذكرنا المسافة قلنا أن المسافة ليست هذا الجزء، بل المسافة مجموع الأجزاء. أما الزمان يصح أن تقول الزمان هو الآن، إذ الأجزاء اللاحقة لم توجد، والسابقة شنو؟ معدومة، إذن الزمان مو موجود. خصوصية الزمان أنه يوجد بهذا النحو، أنه يوجد آن منه وينعدم آن آخر. طيب الآن الموجود والآن المعدوم هو بنحو الحركة القطعية ولا بنحو الحركة التوسطية؟ الآن بنحو الأصل الموضوعي، نقول بنحو الحركة التوسطية، فيكون الآن الذي كان موصوفا بأنه موجودا في السابق هو الذي يوصف الآن بأنه موجود. إذن في الواقع الزمان ليس إلا الآن، ولذلك عندهم بحث في مسائل الزمان عن كيفية عدم الزمان في الآن. كيف نقول الزمان ليس موجودا في الآن؟ هل هناك معنى صحيح لهذا الكلام أو لا؟ هناك معنى صحيح، هناك معنى باطل، واختلاف المعنيين بالاعتبار الحقيقي اللي له منشأ انتزاع. فإذا أدركنا الفرق بين المعنيين عرفنا معنى أن الزمان بمجموعه حادث، بمجموعه حادث حدوثا لا يستلزم وجود حد زماني له. لا طبعا الزمان تابع للحركة، الحركة كذلك حركة حادثة.
نفس هذا الوجود هو مثلا في الآن عين عدمه، فهو يعني الزمان في ذاته يكون معدوم، لا بلحاظ أنه حركة خرج من مكان إلى مكان صار عدم.
هو تابع في هذا الحكم للحركة، فالحكم نفسه ثابت لهذه الحركة. أيضا الحركة ليس لها حد من جهة الابتداء، إلا أن ذاتها الانتقال من حد إلى حد، بحيث إذا وضعت يدك على أي حد قلت أنه حد معدوم وهو عين الحد اللاحق. وإذا كان الموجود هو الحركة التوسطية، إذن الحركة بمجموعها حادثة وليس لها حد من جهة الابتداء، فهي قديمة حادثة. فأثبت صدر متألهين بذلك حدوث الزمان وحدوث العالم المادي، لأن الذي ينطبق على الزمان ينطبق على الحركة، والعالم عين الحركة لأن الحركة جوهرية في ذاته. لكن هنا إشكال، لعل التأمل فيما ذكرناه يكفي لدفعه، لكن نحتاج إلى أن ندفعه توضيحا. الإشكال هو أنه إذا كانت طبيعة العالم سيالة في ذاتها متغيرة في جوهرها، فإذا وجد جزء منها انعدمت الأجزاء الأخرى، يلزم من ذلك أن يكون العالم مجموع أجزاء غير متصلة، ويلزم من ذلك وجود آنات متتالية، وهذا ينافي وحدة العالم وينافي الثبات وينافي كون اللاحق وجودا للسابق، لأنها أمور متغيرة، يوجد شيء وينعدم ثم يوجد شيء آخر. قال الحكماء في مقام جواب هذا الإشكال أن هذا الإشكال مبني على توهم باطل، فقد فهمتم كلامنا أن الحركة أجزاء منفصلة تحصل الحركة بانضمام بعضها إلى بعض، والحال أننا لم نقل هذا، قلنا أن الحركة أجزاء متصلة، وبينا ذلك عندما قلنا أن الحركة توسطية وأن الزمان توسطي ثابت الذات إلا أنه متغير في الحد. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يجاب بأن الحافظ لوحدة الشيء ليس وجوده الخارجي، بل الحافظ لوحدة وجوده المثال النوري العقل الأفلاطوني الذي يحفظ وجوده الخارجي. بيان ذلك أن الوجود والوحدة وزانهما واحد، إذ الوحدة تدور مدار الوجود، فكما أن المعلول لا يوجد نفسه ابتداء كذلك لا يحفظ وجود نفسه بقاء. صحيح، المعلول لا يوجد نفسه ولا يحفظ نفسه، فالحافظ لوجوده هو الموجد له، هو المبتدئ لوجوده. وكذلك الأمر في الوحدة، فإيجاده هو إيجاد لوحدته، وحفظه هو حفظ لوحدته، والذي يكون واسطة في وجود المعلول عن العلة بالنسبة إلى المعالي المادية هو العقول العرضية أو المثل النورية مثلا أو العقل الفعال. وعلى كل حال هذا العقل بإذن الله سبحانه وتعالى يوجد الحوادث المادية بما فيها زيد وعمر، ولولا حفظ العقل لوجود زيد لانعدم زيد، وإنما يبقى في الآن الثاني زيد ببركة العقل الفعال بإذن الله سبحانه وتعالى. من بقاء زيد في الآن الثاني ينتزع عنوان البقاء، من وجود زيد في الآن الثاني ينتزع عنوان البقاء، من هذا البقاء يفهم الذهن الوحدة. الوحدة هو عبارة عن اتصال وجود في آنين، فالذي أوجد هذا الاتصال هو الموجد له في الآن الثاني. فإذا أوجد العقل الفعال زيدا في الآن الثاني بعد الآن الأول قيل له أنه حافظ وجوده وحافظ وحدته. إذن الحافظ لطبيعة العالم المادي هو المثال النوري، وسبب بسيط واضح، لأنه لولا المثال النوري لانعدم العالم تماما، انعدم بعد لا يوجد مرة أخرى، ينعدم. إن وجد شيء فهو غير الأول، إن وجد شيء فهو غير له. لماذا ينعدم؟ لأن المعلول لا يوجد نفسه، المعلول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا بقاء ولا وجودا. فإذا بقاء وجود المعلول من طرف العلة، من بقاء المعلول يقال هذا واحد. فالحافظ للعالم هو هذا المثال النوري. قال بيانه، قال حتى الزماني الذي ما وصل إليه كثير من أهل النظر لمجموعه. أهل النظر هنا المقصود بهم الحكماء، لأن المتكلمين يذهبون إلى أن المجموع العالم حادث، لكن بحيث لا يلزم الإمساك، أغلب أهل النظر عجزوا عن توجيه الحدوث بحيث لا يلزم الإمساك عن الجود عليه تعالى. بيانه، طبعا المتكلمون قالوا أن العالم حدث بعد أن لم يكن، والعالم هو ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو من العالم، لأنك لو قلت أن العالم المقصود به الأرض فالكواكب سابقة في الوجود، إذن حدوث الأرض لا ينافي قدم الكواكب. هم قالوا لا، كل شيء عدا الله حادث. الحكماء قالوا هذا يلزم منه البخل، لأن الله قادر تام فاعلية ومع ذلك لم يخلق شيء، والممكن قابل تام القابلية ومع ذلك لم يفض عليه الوجود، وليس انتفاء الفيض من جهة القابل لأنه تام القابلية كما هو المفروض، إذن هم جهة الفاعل، هذا يلزم منه محذور، يلزم أن يكون هو نسبة البخل إليه سبحانه وتعالى. بيانه، بيان الحدوث بحيث لا يلزم الإمساك عن الجود. أنا سنبرهن على إثبات الحركة الجوهرية، هذا أصل موضوع، وأن طبائع العالم فلكية أو عنصرية. قال فلكية أو عنصرية من جهة وجود بحث بينهم أن طبيعة الفلك مغايرة للطبائع الأربعة، النار والتراب والماء والهواء، أو أنها مسانخة لها. ذهب الأكثر إلى أن طبيعة الفلك طبيعة خاصة خامسة، طبيعة خامسة. قال سنبرهن أن طبائع العالم بجميع أنواعها متبدلة ذاتا، في مقام الذات تتبدل، سيالة جوهرا، تابعة وأعراضها تابعة لها في الوجود، وقا في التجدد، وقابلها متحد معها في التحصل، قابل الأعراض متحد معها في التحصل. فإذا قلت الأعراض متجددة يلزم أن تقول الجوهر متجدد، هذا إشارة إلى برهان الحركة الجوهرية. وقابلها هنا هو الجوهر، المقبول هو العرض، متحدة يعني القوابل، الجواهر متحدة مع الأعراض، هذا إشارة إلى مبدأ البرهان. البرهان هو أن الأعراض متغيرة، وكلما تغير العرض تغير الجوهر، إذن الجوهر متغير. الكبرى مبنية على كبرى أخرى، وهي أن العرض والجوهر واحد، هذا هنا كلام صدر المتألهين يشير إلى هذا المطلب في أكثر من موضع، وممن أحسن بيانه وأبرهن عليه السيد الزنوزي، المدرس الزنوزي قدس الله نفسه، مع أبيه، أبوه في كتاب الأنوار الجلية في شرح كلمات أمير المؤمنين لكميل بن زياد رضوان الله عليه بين هذا المطلب. متحدة معها في التحصل، اتحاد الجنس والفاصل. صحيح الجوهر هنا يقصد به وجود الجوهر، والعرض يقصد به وجود العرض، لكن الاتحاد بينهما كاتحاد الجنس مع الفاصل. فكما أن الجنس موجود بعين وجود الفاصل، الجوهر موجود بعين وجود العرض، سيالون بسيالانها. فالتغير لا ينسحب حكمه على صفات العالم فقط، بل على ذواتها، ذوات العالم أيضا. والشيء السيال كل حد يلحظ منه محفوف بالعدمين سابق ولاحق، أكو عدم سابق أكو عدم لاحق، وهما سيالان، هذان العدمان سيالان زمانيان، يعني في الواقع هذا العدم ينتزع من المتزمن في الآن السابق. زيد في الآن السابق لم يكن متكلما، عدم الكلام منتزع من وجوده الزماني في الآن السابق، لأن وعاءهما وعاء، شوفوا كان الوجود محفوفا بعدمين الآن، قال لأن وعاءهما شنو العدمين، وعاء الوجودين المختلفين بكل واحد منهما، كل عدم يحيط بوجود من جهة ويحيطه الوجود من جهة أخرى، فيكون كل وجود محفوف بعدمين، وكل عدم من هذين العدمين محفوف بوجودين. يعني في الواقع الزمان سلسلة وجودات وأعدام، وجود يتلو عدم وعدم يسبق وجود، ووجود يتلو عدم وعدم يسبق وجود، فيكون كل عدم محفوفا بوجودين، وكل وجود محفوف بعدمين، وهذان الوجودان سيالا كل منهما محفوف بعدمين. وقد عرفت أن وعاء السيالات ما هو؟ الزمان. طيب، فذلك الحد مسبوق بالعدم الزماني، هذا العدم مسبوق بالعدم الزماني بوجوده، يعني بنقيضه، والوجود مسبوق بنقيضه وهو العدم، فكل حد مسبوق بالعدم. وهكذا في أجزاء ذلك الحد، الوجود أيضا تقسمه إلى أجزاء، كل جزء محفوف بنقيضيه وأجزاء أجزائه. وهكذا فيما يلي ذلك الحد من الطرفين، تريد أن تأخذ في القسمة من طرف الابتداء أو من طرف الانتهاء، كل وجود محفوف بعدمين من طرف الابتداء، كل وجود محفوف بعدمين من طرف الانتهاء، وهكذا. وما يلي ما يليه، ففي كل حد من حدود الطبائع السيالة لا صحة لسلب المسبوقية بالعدم الزمان، يعني لا يصح أن تشير إلى هذا الحد وتقول هذا ليس مسبوقا بالزمان، لا يصح سلب المسبوقية، هو مسبوق، شلون تقول هو مسبوق؟ هو مسبوق بالزمان لأن هذا الحد قابل للتقسيم، فيكون كل جزء منه مسبوقا بجزء آخر، كل جزء وجودي مسبوق بعدم، كل عدم مسبوق بوجود، وهكذا. لا، ما لنا مدخل في الزمان، الزمان قابل للقسمة إلى أجزاء، كل جزء محفوف بنقيضيه إذا كان الجزء جزء عدمي أو جزء وجودي. قال وكذا في الكل المجموع، إلى الآن في الأجزاء، المهم بيان الحدوث لمجموع الزمان، وإلا هذا في الأجزاء أمر بديهي من لم يختلف فيها أحد، لا الحكماء ولا المتكلمون، حتى الحكماء يقرون بأن هذا الجزء من الزمان مسبوق بالعدم، يوم الجمعة مسبوق بعدمه يوم الخميس. وكذا في الكل المجموع، هنا يفترق صدر المتألهين عن غيره من الحكماء، وكذا في الكل المجموع هو مسبوق بعدمه، مسبوق بعدمه، قال إذ لا وجود له سوى وجود الأجزاء. لا تفهمون المسألة على أنه حكم الكل حكم الأجزاء، فإذا كان مجموع الأجزاء حادث فالمجموع، إذا كانت الأجزاء حادثة فالمجموع حادث، هذا لم يقم عليه برهان. لماذا لا يكون الزمان عنوانا لمجموع الأجزاء التي لا حد لها من طرف الابتداء، فيقال عن هذا المجموع أنه قديم وأن كانت أجزاؤه حادثة؟ يخالف، لأن كل جزء من طرف الابتداء يسبقه جزء، كل جزء يسبقه جزء، وهكذا لا إلى نهاية. تقول هذا يلزم منه التسلسل، أقول التسلسل المستحيل هو التسلسل الذي يكون بمعنى اجتماع أمور مترتبة في الوجود لا إلى نهاية. والحال أننا نتكلم عن التسلسل في الابتداء، والتسلسل في الابتداء لا يلزمه الاستحالة بهذا المعنى، لأن الأجزاء يسبقها غيرها لأنها متوقفة على غيرها، كل جزء موجود مو متوقف على السابق. مثلا الله عز وجل أوجد يوم الخميس بعد يوم الأربعاء، لأنه يوم الخميس متوقف على يوم الأربعاء، هذا مدعى هؤلاء. نحن نحتاج إلى عناية إضافية غير استحالة التسلسل لإثبات استحالة هذا المعنى. قال إذ لا وجود له سوى وجود الأجزاء، شنو المقصود بهذا؟ وبعد بيانه غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.